هذا قرآن حكم
مكروه.
ليش؟
لأنه مشغلة.
نعم.
ويناسب الخشوع.
نعم. مثل إيش رأيك؟
في
غضب الصبح تقطع أو في ساعة قلم. إيه نعم. غضب الصبح ساعة قلم إزراره. طيب. التخصر.
نهى النبي صلى الله
عليه وسلم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل. طيب مثال.
تخصر.
ما هو التخصر؟ ما هو؟ أن يضع يديه على خاصرته. نعم طيب أحسن. رجل يا خالد قرأ في صلاة الفرض في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون والفتح وتبت، وفي الثانية قل هو الله أحد والفلق والناس. ما تقول
بالنسبة لجمع السور؟
هذا جاء واحد يسألك هذا عن هذا الرجل اللي فعل هذا.
لا بأس مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا بأس.
نعم جمع السور.
قرأ ثلاث سور في الأولى وثلاث سور في الثانية.
نعم.
لا بأس.
نعم ما في.
ما الدليل؟
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه صلى بالبقرة والنساء وآل عمران.
ابن عباس؟
عبد الله بن مسعود.
ابن مسعود؟ حذيفة بن الإمام. كذا؟ طيب الآن لو قال لنا قائل إن من قال بالجواز لا يطالب بالدليل. الذي يطالب بالدليل من قال بالمنع والكراهة.
قل لا هذا في المعاملة، أما في العبادات فنص فيها الحظر والمنع إلا بدليل يدل على جوازها.
ما يخالف إذا قال هذا في العبادات، في العبادات والأصل فيها المنع. وهذا يقول ما عندنا اقرأ ما تيسر من القرآن.
كيف يعني؟
إيه يقول اقرأ ما تيسر من القرآن. اقرأ في كتاب الله.
إيه نعم.
ما تيسر من القرآن.
إيه
ما حدد.
الآية تدل على أنه لا بأس بك.
إذن الذي يطالب
الذي يقول لا دليل عليه هو الذي يطالب. الذي يقول ما يجوز هو
الذي يقول الذي يقول يكره أو لا يجوز
هو الذي يطالب
بالدليل. إذا ما حاجة أن نأتي بدليل موجب، يعني بدليل جائز على بدليل واقعي، مثلا دليل واقعي أن يعني رسول جمع مو لازم، لكن لا بأس أن نأتي به من باب التقوية
مشروعية.
أما فهمت؟ مفهوم هذا؟ طيب يعني لو قال قائل لو لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في السور بين السور في النفل فهل تقول بالكراهة؟
لا
نقول لا نقول بالكراهة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم
الرسول صلى الله عليه وسلم لم
يفعل
ما
لا
إله
إلا
هو، أما
لم يفعل فهذه لم تفسر القرآن. نعم.
لو كان
جائزا
لفعله ولم
يرد. نعم. لا ما نقول. لو فعله ولم يقل عليه. ما نقول. نقول وليس بالسنة. ما نقول افعل. لكن نقول لو فعلت فلا بأس، لأن عندنا دليل على الجواز. لا لكن طيب إذا قال قائل هذا جاء في النفل. عادل إلا بدليل، وهنا لا دليل على كراهته في الفرض. طيب رجل نسي أنه في صلاة، أحمد البخور نسي أنه في صلاة وكان معه في مخباته فصفص وكان منتظر منها الفصفص بكثرة، كان معه نصف مخباته وانتهى كله. مش تقول لكن الناس ما كان يعني غافل عن كونه في صلاة.
نقول اختلف العلماء في هذا فعل هذا الرجل، فبعضهم قال انه ان الصلاة تبطل، بعضهم قال انه اذا فعلها ناسيا فلا تبطل صلاة.
ما الذي عليه المؤلف؟
الذي عليه المؤلف الناس تبطل ولو سهل
ولو سهل. توافقون على هذا؟
نعم.
في شيء؟
حتى على الضابط حتى على الضابط الذي ذكرناه أنه إذا شهد وقيل أنه هذا ليس بالصلاة فإنها تفصل، لأن من شاهد هذا الرجل يظن أنه ليس
بالصلاة. المهم أنه وفيها خلاف، والذي عند المؤلف إلا هو ما رجح عن شيء، اللي عند المؤلف أنها تبطل ولو سهوا. طيب إذا قلنا ببطلانها سهوا فهل تنافي القاعدة أن المحظورات إذا فعل الإنسان سهوا لم يثبت له حكم الفاعل؟ نعم. أما فهمت يعني إذا قلنا أنها إن تبطل الصلاة بالحركة الكثيرة سهوا، فهل هذا ينافي القاعدة المعروفة أن من فعل شيئا من محظورات العبادة على وجه السهو فإنه لا تبطل العبادة؟ ليش؟
لأن من يرى هذا الرجل يعني يغلب على أنه ليس في الصلاة، وهذا يعني على خلاف الصلاة.
إيه يعني منافل للصلاة، منافل للصلاة كأنه ليس في الصلاة. طيب هذا قول، لكن فيه قول آخر بأنه إذا كان سهوا لا تبطل الصلاة ولو أخرج الصلاة عن موضوعه ما دام كان ساهل. نعم
القاعدة تقول أنه لا يأثم إذا كان سهل.
نعم
لكن الصلاة تبطل.
أي نعم
لأنها حسب ما ينافيها.
أي نعم لكن هو في الحقيقة القاعدة حتى وإن كان الشيء مبطلا لا يبطل الصلاة. لو جامع الإنسان مثلا في نهار رمضان ساهيا ما بطل الصلاة. طيب هل تجوز قراءة أوساط السور الأخ؟ لأني رأى هذا الذي ثبت. أي أنت؟
نعم يجوز.
يجوز تقرأ من وسط السورة؟
إيه.
ها؟ إيه. وش الدليل؟
أقرأ من
وسط السورة. نعم. صحيح؟ نعم. هذا دليل عام. ما عندك دليل خاص؟ ها؟ يا عمر.
دليل النبي صلى الله عليه وسلم. كان
يقرأ في ركعتين الفجر،
قل الله قل الله في
قل عز وجل، قل يا أهل الكتاب تعالى إذا كان في سلام بينهم ركعة الثانية. نعم. والأولى
قولوا
آمنا
بالله.
نعم قولوا آمنا بالله. طيب إذا قال قائل هذا في النفل
يثبت الخبر الا بدليل.
الا بدليل تمام. مع ان الدليل الذي قال الاخ صحيح لكن هذا دليل خاص. طيب قال المؤلف اذا نابه شيء اخذت خالد يلا ايش معنى نابه؟ عرض له شيء. اي شيء يكون؟ لو انه قرع عليه الباب وهو يصلي يدخل في الكلام هذا؟ ماذا يصنع إذا نابه شيء؟ مرة واحدة يكرر حتى يفهم الذي سأله. طيب المرأة تصفق سواء بحركة الرجال أو لا، لما ما الذي يدل على كلام المؤلف؟ هذا العموم سواء عندها رجال او لم يكن عندها رجال. طيب ذكرنا ان هناك قولا المساله ما حضر. نعم حتى نعم
قول الاخر يقول ان كانت مع الرجال فلها التصفيق وان كانت مع النساء فتسبح، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناب أحدكم شيء في الصلاة فليسبح الرجل فتصفق النساء، فهذا يدل على أن النساء كنا مع الرجال في التصفيق، فإن لم يكن عندنا رجال يبقى في التسبيح لهن لأنه مشروع عندك المشروع في الصلاة
بخلاف
بخلاف التصفيق.
طيب كيف تصفق المرأة؟ لا اللي وراك يا من ده
حكم كفيها على ظهر المخرج.
كيف حكم كفيها؟ يعني
حكم كفيها
هكذا شفتوا يا جماعة؟ جماعة ورهنية شفتوه؟ يلا يقول ماشي ليش حتى تتمس بالعكس؟ طيب في صفة ثانية؟ نعم لا أخذت يا عمر نعم
في صفة ثانية
غير هذا
ها قيل أذكر الجميع قيل اليمنى على اليسرى فوق بعض أو قيل اليسرى على اليمنى
لا لا ما قيل هذا من كيسك يا مهندس
الصفة الثانية هي كذا
الصفة الثانية في البطن على البطن كذا هذه واحدة والثالثة نعم
بظهر كفيها على بطن أخرى
بظهر كفيها
على بطن أخرى
ولا هجمع صحيح شفتوه؟ طيب وذكرنا أن الأمر في هذا واسع وأن المهم التنبيه. طيب المؤلف يقول له رد المار بين يدي ماذا نقول في هذا التعبير؟ نعم
يعني باع
السلام
أنه
يباح
له
نعم
وجيب عنه
أنه
يعني عندما
اصبر بارك الله فيك هذا ظاهر كلامه في يقول آخر غير الظاهر هذا
ايه أنه يجب عليه إذا كان مما يفتح الصلاة يجب عليه أن
يرد
المار
يعني ما هو على التصريف
إذا كان مما إذا كان يعني أولا يسمى القول الثاني أنه يسمى له أن يرد
ظاهر كلام مؤلف أنه مباح
نعم
طيب
والثاني أنه
يسمى
له
والثالث
يعني وإذا كان ما يكره الصلاة
أنه يجب مطلقا
أنه يجب مطلقا
نعم والرابع
إذا كان يقطع الصلاة فيجب عليه أن يرد
إن كانت الصلاة
إن كانت صلاة فرضا
نعم وإلا
فيكون
فلا يجب. طيب كيف نجيب أو بماذا نجيب عن كلام المؤلف؟
نجيب عن كلام المؤلف؟
نعم.
المصرح عندما كان ممنوع من الحركة في الصلاة.
لما كان أصل منع المصلي من الحركة؟
يعني
أتى باللام؟
أتى باللام لبيان له أن يباح له أن يرد النار.
لبيان رفع الحرج.
نعم.
بقطع النظر عن كونه سنة هو. كذا؟ نعم. صح يعني هذا في مقابلة المنع واضح؟ طيب يلا محمد اسمعي يقول مؤلف النصارى تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط وذكرنا في هذا أربعة احترازات
أول شيء أول احتراز بمرور الكلب انه يعني يجب حتى تبطل الصلاه ان يمر الكلب بين يدي المرء اما اذا كان يعني
مرور القيد الاول مرور
كلب اسود
يعني كلب
اما اسود بهيم
والثالث
بهيم
اسود والرابع
والرابع فقط
ايش يعني غلط لا دخل فيها
لا ماذا
ايش يا رب
كلب اسد بهيم وان يمر بين يدي
مرور
بين يدي
خلنا نمشي على كلام المؤلف مرور
هذه مرور كلب اسد
كلب
نعم
هذه اثنين
نعم
ثلاثة
ثالث اسود بهيم
والرابع
أسود
لا أربعة متأكد
بهيم
بهي كذا طيب صحيح أربع شهور يعني أربعة قيود لو أن الكلب كان رابضا أمام المصلي هل تبطل صلاته؟
لا تبطل صلاته.
لماذا؟
لأنه صلى شرطا وهو المرور.
طيب لو مر بين يديه أرنب
لا
تبطل صلاته.
ليش؟
لأنه الأرنب ليس كذلك. ليس كذلك. طيب صحيح. لو مر كلب أبيض
لا تبطل صلاته لأنه ليس بأسود.
نعم. لو مر كلب محجر أسود لكن فيه بياض في رجليه ويديه
لا تبطل
صلاته لأنه ليس ببعيد. ليس ببعيد. تمام يا جماعة؟ طيب ما دليلك على هذا؟
دليل
المؤلف قول الرسول صلى الله عليه وسلم انه يقطع الصلاة اذا مر بين يدي المصلي الكلب الاسود والحمار والحمار والمرأة والمرأة. طيب المؤلف من اللي اخذ؟ من اللي اخذ؟ صحيح؟ طيب المؤلف قال فقط محمد استدل بحديث ذكر فيه المرأة والحمار فكيف قال المؤلف فقط مع ورود المرأة والحمار؟
نعم هذا في مسألة الخلاف.
نعم
على قول المرأة والحمار
نعم
في حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت الكلاب والحمير قالت اني كنت مضطجعة امام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما قرعت
هذا. هذه واحد.
وايضا استدل بحديث ابن عباس حينما كان على حمار الاثنان ومر بين يدي الصف ولم يجمعه.
طيب في ثالث
ايضا بحديث الجاري حديث زينب بنت
ابي سلمه
حين مرت بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام وقالت ان امنا كنا
أغلب
ولم
يستاند. تمام صح. طيب ما هو الجواب خالد إن لم تكن أخذت؟ يلا الجواب عن الدليل الأول حديث ابن عباس.
حديث ابن عباس الحمار نقول نحن نوافقكم لأن ابن عباس رضي الله عنه حينما أرسل الأثان في أثناء الصف بأن ذلك لا يقطع الصلاة لأن الحمار إنما بين ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والحمار يقطع صلاة الإمام والمنفرد أما المأموم فلا يقطع صلاة.
يعني نوافق على ذلك لأنه مر بين يدي بعض المأمومين.
نعم.
وسترة المأموم سترة الإمام سترة المأموم. طيب هذا جواب عن سترة المأموم. علي عن حديث عائشة
رد خطأ اللغة بالصلاة النور ليس في البقاء وحاجة لم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم
أنها لم تمر وإنما كانت مضطجعة والذي يقوى صلاة النور. طيب وعن حديث زينب نعم
يجاوب عليه يا شخص بجوابين.
نعم
الجواب الأول أن الحديث ضعيف.
نعم
الجواب الثاني أن الذي يقطع الصلاة هو المرأة وفي الحديث هنا زينب وهي
طفلة صغيرة. طفلة صغيرة لا ليست معه. طيب إذا يكون قول المؤلف فقط
الفاء للتحسين.
لا من حيث الحكم
الكلب فقط.
إذا يكون قوله فقط ضعيفا أو ضعيف.
ضعيف.
ضعيف إذا قصد أنه فقط أي دون الحمار والمرأة. طيب ويحتمل أن التبقيط حسن قوله فقط يحتمل مبلغ المرأة والحمار يعني فقط دون الأحمر يعني دون الأحمر والأبيض.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان ركنين من أركان الصلاة. الركن الأول القيام. عبد الله ما دليل؟ نريد من القرآن. طيب، ومن السنة؟ وغير حديث عمران بن حصين صل قائما، نعم، فقاعدا فإن لم تصل فعلى جنب. طيب، هل يستثنى من هذا الشيء أحمد البناء؟
لا يستثنى.
ما الذي يستثنى؟
القيام. يستثنى القعود.
يستثنى القعود كيف؟
يستثنى الاتكاء.
كيف؟
يعني أن يتكي وهو قائم.
لا لا، نعم أحمد.
يستثنى العاجز.
العاجز هذا واحد. ثاني خالد صلاة النافلة. الثالث ها؟ لا عاد هذا فيه نظر، احنا ذكرنا غيرها.
المنحني بهيئته.
لا خالد. غير؟ لا، المأموم إذا صلى إمامه جالس. المأموم إذا صلى إمامه جالس. طيب
هذه جديدة.
نعم
أقول هذه جديدة، ما ذكرناها
أو نسيتها. أو نسيتها ها؟ والله هذه كلها أنتم مدعون، كلكم مدعون. طيب، هذا القيام. الثاني تكبيرة الإحرام. الدليل عبد الملك. وغير حديث من له اسم خاص معروف عند العلماء، المسيء في صلاته. نعم. فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. طيب، شروط التكبير ذكرناها أيضا في أول صفة الصلاة ولا حاجة لإعادتها. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقراءة الفاتحة. هذا الركن الثالث، قراءة الفاتحة في الفرض والنفل. والفاتحة هي السورة التي افتتح بها القرآن الكريم ومعروفة، وتكلمنا عليها في أول صفة الصلاة. قراءة الفاتحة ركن. على من؟ على كل مصل، في حق كل مصل لا يستثنى منها شيء إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. هذا هو الذي يستثنى، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا صلاة نفي. والأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن لم يمكن فهو نفي للصحة. ونفي الصحة في الحقيقة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن فلنفي الكمال. فهذه مراتب النفي. أولا يكون نفي أن يكون نفيا للوجود، يعني لا يوجد، فإن لم يمكن بأن كان الواقع أنه موجود فهو نفي للصحة. ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن فهو نفي للكمال. طيب، فمثلا إذا قلت لا واجب الوجود إلا الله، فهذا نفي للوجود، لا يوجد شيء واجب الوجود إلا رب العالمين عز وجل، لا خالق إلا الله كذلك. وإذا قلت لا صلاة بغير وضوء، هذا نفي للصحة. وإذا قلت لا صلاة بحضر طعام فهو نفي للكمال. طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذا نزلناه على هذه المراتب الثلاث وجدنا أنه قد يوجد من يصلي ولا يقرأ الفاتحة، وعلى هذا فلا يكون نفيا للوجود. إذن إذا وجد ولم تقرأ الفاتحة فإن الصلاة لا تصح، لأن المرتبة الثانية هي نفي الصحة، وعلى هذا فلا تصح الصلاة. والحديث عام لم يستثن منه شيء، والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومها فلا تخصص إلا بدليل شرعي، إما نص أو قياس صحيح أو إجماع. ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة للعموم الذي نحن بصدده، وهو قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن قال قائل يوجد دليل يخصص هذا العموم، وهو قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد أجمعوا على أن هذا في الصلاة. فالجواب أن يقال إن هذه الآية عامة تشمل الإنصات في كل ما في كل من يقرأ عنده القرآن، تخصص بالفاتحة، فإنه لا يسكت إذا قرأ الإمام. ويدل لهذا ما رواه أهل السنن من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الصبح ذات يوم فقال ما لي أنازع القرآن، ثم قال لا تقرأوا فيما جهرت فيه إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص في محل النزاع، فيكون فاصلا بين المتنازعين، لأنه جاء في صلاة جهرية ولا سرية؟ جهرية، فيؤخذ به. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله أجمع على أنها في الصلاة، فالظاهر لي والله أعلم أن مراده رحمه الله أنه لو قرأ قارئ ليس إماما لي فإنه لا يجب علي الاستماع له، بل لي أن أقوم مثلا وأنصرف أو أشتغل بما أنا مشتغل فيه. يعني مثلا رجل يصلي جنبك في الصف يقرأ القرآن، لا يلزمك أن تنصت له، لك أن تتشاغل بقراءة أخرى غير الاستماع لقراءتي، أو أن تقوم وتنصرف، بخلاف الذي في الصلاة فإنه مأموم تبع لإمامه. هذا الذي ذكرناه هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصلي، الإمام والمأموم والمنفرد، ولا يستثنى منها إلا مسألة واحدة، وهي المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا أو قائما ولم يتمكن من قراءة الفاتحة. فإذا قال قائل ما الدليل على استثناء هذه الصورة؟ قلنا الدليل على ذلك حديث أبي بكر الثابت في صحيح البخاري رضي الله عنه رحمه الله، حيث أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من الفاعل، فقال أبو بكر أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها، ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتته، ولا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها. فلما لم يأمره بقضائها علم أنه قد أدرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة، والمعنى يقتضي ذلك أيضا، يعني هذا دليل من النص والمعنى يقتضي ذلك، لأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه وهو القراءة. وقد انقسم العلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة إلى أقسام، فمنهم من قال إن قراءة الفاتحة ليست ركنا في حق كل مصلي، واستدل بعموم قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة المسيح في صلاة في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه في بيان الواجب، والحاجة داعية إلى بيان السورة المعينة لو كانت الفاتحة واجبة، لأن هذا أعرابي لم يعرف شيئا، فلو كانت الفاتحة هي الواجبة المتعينة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لأنه بحاجة إلى بيانها. فلما لم يعينها في مقام الحاجة علم أنها ليست بواجبة، وهذا كما ترون يعني هذه حجة قوية، ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن هذا مجمل ما تيسر، وقد بينت النصوص أنه لا بد من قراءة الفاتحة، فيحمل هذا المجمل المطلق على إيش؟ على المبين المقيد وهو قراءة الفاتحة. ثم إن الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن قراءة الفاتحة، لأنها تقرأ كثيرا في الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحد، وهي تكرر في كل صلاة جهرية مرتين بخلاف غيرها من القرآن. وقال بعض أهل العلم قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم، أما في حق المأموم فإنها ليست بركن لا في السرية ولا لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. وعلى هذا فلو كبر المأموم ووقف صامتا حتى ركع الإمام وركع معه فصلاته صحيحة. واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة المأموم له فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل، والمرسل أحد أقسام الضعيف فلا تقوم به حجة. القول الثالث أن قراءة الفاتحة واجبة أو ركن في حق كل مصلي إلا في حق المأموم، إلا في حق المأموم في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية. واحتج هؤلاء بحديث عبادة بن الصامت بل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءة مع الإمام قال فانتهى الناس عما كان يشعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل على أنه منسوخ، على أن الأمر بالقراءة، قراءة الفاتحة منسوخ، لأنه قال فانتهى الناس عما كان يشعر فيه. فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم إذا كان الإمام يجهر في صلاته. واستدلوا أيضا بأن الجهر بالقراءة إذا كان الإنسان يستمع لها فهي قراءة له حكما، بدليل أنه يسن للمستمع المنصت إذا سجد الإمام، إذا سجد القارئ، أن يسجد معه. وهذا دليل على أنه كالتالي حكما. واستدلوا أيضا بأن المنصت المتابع للقارئ له حكمه، لأن لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، والداعي موسى وحده، لقوله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الداعي موسى وهارون كان يؤمن، وجعلهم الله عز وجل داعيين. إذن فالمنصت للقراءة قارئ حكما. واستدلوا أيضا بأنه لا فائدة من الجهر بالقراءة إذا لم تسقط عن المأموم، وكيف يقرأ وإمامه قد قرأ، ثم كيف يقرأ وإمامه يجهر بالقراءة؟ هذا لغو من أو عبث من الحكم، لأنه إذا قلنا للإمام اقرأ بعد الفاتحة ثم جاء المأموم ليقرأ الفاتحة صار جهر الإمام فيما يقرأ فيه لغوا لا فائدة منه. وهذه أدلة لا شك أنها قوية لولا النص الذي أشرنا إليه أولا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتل من صلاة الفجر فقال لا تقرأوا خلف إمامكم إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولكن كيف نجيب عن هذه الأدلة؟ نجيب عن هذه الأدلة بأنها عامة، والأمر بقراءة الفاتحة أخص منها، وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص. وأما القول بأن قراءة المأموم الإمام إذا كان المأموم يستمع لها قراءة للمأموم، فنعم نحن نقول بذلك، لكن فيما عدا الفاتحة. ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة يعتبر كأنه قارئ لها، لكن الفاتحة فيه نص. وأما قولهم إنه لا فائدة من جهر الإمام إذا ألزمنا المأموم بالقراءة، فنقول هذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مطرح لا يعبأ به. ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة، هل تجب في كل ركعة أو يكفي أن يقرأها في ركعة واحدة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إذا قرأها في ركعة واحدة أجزأ لعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يقل في كل ركعة بل قال لمن لم يقرأ. والإنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأ فتجزئ، ولكن الصحيح أنها في كل ركعة. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، لما ذكر له صفة الركعة الأولى قال ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. ودليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في كل ركعة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعلى كل مصلي، ولا يستثنى منها إلا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه. طيب، هل هي واجبة في الفريضة والنافلة؟ هل هي ركن في الفريضة والنافلة؟ الجواب نعم، هي ركن في الفريضة والنافلة لعموم الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: والركوع، الركوع أيضا ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم، بل لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر الله بالركوع. ومن المعلوم أنه لا يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا، وإذا لم يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا وجب حمل الآية على الركوع الذي يكون في الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل صلاة، وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على أن الركوع واجب ركن لا بد منه. وقد سبق لنا في أول الصلاة مقدار الواجب منه ومقدار المستحب. الواجب أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة. وقيل إن الواجب منه أن يكون إلى الركوع التام، أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. طيب، والاعتدال عنه، لو قال الرفع منه لكان أنسب، لكنه رحمه الله عدل عن ذلك خوفا من أن يظن أن المراد بذلك مجرد الرفع، مجرد الرفع، فقال: حتى تعتدل. والاعتدال منه، والاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فأمر بالرفع إلى القيام مع الطمأنينة. طيب، قال: والركوع، والاعتدال عنه. استثنى من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف، فإنه سنة، ولهذا لو صلى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة فصلاته صحيحة. صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، الركوع الأول ركن والركوع الثاني سنة، لو تركه الإنسان فصلاته صحيحة، فهذا الذي يستثنى من الركوع. طيب، هل نستثنى من الاعتدال عنه العاجز؟ الجواب نعم، استثنى العاجز، لو كان في الإنسان مرض في صلبه ما يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض. ولو كان الإنسان أحجب، يعني مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال، لم يلزمه ذلك. وعلى هذا فيستثنى من العاجز. طيب، ماذا يعمل إذا أراد أن يرفع من الركوع؟ وش يعمل؟ ينوي أنه رفع وقال ويقول: سمع الله لمن حمده. قال والسجود. السجود أيضا ركن، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى يطمئن ساجدا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن قال المؤلف على الأعضاء السبعة، يعني لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي خالد
الجبهة والذين والقدمين والقدمين.
خطأ، وأطراف القدمين. نعم.
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية.
الهدف يا خان
مكروه.
ليش؟
لأنه مشغلة. نعم. وينافي الخشوع.
مثل ايش
رايك؟
بس في رتبته او في ساعته قلمه. اي نعم، رتبته ساعته قلمه ازراره. طيب التخصص
نهى
عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل. طيب مثال
التخصص،
ما هو التخصص؟ ما هو أن يضع يديه على خاصرته. نعم. طيب أحسن. رجل يا خالد قرأ في صلاة الفرض في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون والفتح وتبت، وفي الثانية قل هو الله أحد والفلق والناس. ما تقول
بالنسبة لجمع السور؟
هذا جاء واحد يسألك هذا عن هذا الرجل اللي فعل هكذا.
لا بأس، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا بأس.
نعم، جمع السور،
قال ثلاث سور في الأولى وثلاث سور في الثانية.
نعم.
لا بأس.
نعم.
ما الدليل؟
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه صلى بالبقرة والنساء وآل عمران.
ابن عباس
عبد الله بن مسعود.
المسعود حذيفة بن إيمان كذا. طيب الآن لو قال لنا قائل إن من قال بالجواز لا يطالب بالدليل، الذي يطالب بالدليل من قال بالمنع والكراهة؟
قل لا، هذا في المعاملة، أما في العبادات فنص فيها الحظر والمنع إلا بدليل يدل على جواز.
ما يخالف إذا قال هذا في العبادات، في العبادات والأصل فيها المال، وهذا يقول ما عندي يقرأ ما تيسر ما القرآن.
كيف يعني؟ إيه
يقول يقرأ ما تيسر ما القرآن، يقرأ في كتاب الله.
إينا
ما تيسر ما القرآن. إيه ما حدد
الآية تدل على أنه لا بأس بك.
إذن الذي يطالب
الذي يقول لا دليل عليه هو الذي يطالب، الذي يقول ما يجوز هو
الذي يقول، الذي يقول يكره أو لا يجوز
هو الذي يطالب،
هو الذي يطالب بالدليل. إذا ما حاجة أن نأتي بدليل موجب، يعني بدليل جائز على بدليل واقعي، مثلا دليل واقعي يعني رسول جمع، مو لازم، لكن لا بأس أن نأتي به من باب التقوية
مشروعية.
أما فهمت؟ مفهوم هذا؟ طيب يعني لو قال قائل لو لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في السور بين السور في النفل، فهل تقول بالكراهة؟
لا.
نقول لا نقول بالكراهة، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ما لم يفعل،
نعم.
لم يقعد، فهذه لم تفسر القرآن.
نعم.
لو كان جائزا لفعلها هو ولو مرض.
نعم.
لا ما نقول
فعله ولا
ما نقول هكذا، نقول وليس بالسنة، ما نقول افعل، لكن نقول لو فعلت فلا بأس، لأن عندنا دليل على الجواز. لكن طيب إذا قال قائل هذا جاء في النفل عادل، إلا بدليل، وهنا لا دليل على كراهته في الحفاظ. طيب رجل نسي أنه في صلاة، أحمد بخور نسي أنه في صلاة وكان معه في مخباته فصفص وكان منتب منها الفصفة بكثرة، كان معه رسم مخباته وانتهى كله، مش تقول لكن الناس ما كان يعني غافل عن كونه في صلاة.
نقول اختلف العلماء في هذا فعل هذا الرجل، فبعضهم قال أنه عن الصلاة تبطل، بعضهم قال أنه إذا فعلها ناسيا فلا تبطل صلاة.
ما الذي عليه المؤلف؟
الذي عليه المؤلف أنه تبطل ولو سهل
ولو سهل. توافقون على هذا؟
نعم.
في شيء
حتى على
الضابط،
حتى على الضابط الذي ذكرناه انه اذا شهد وقيل انه هذا ليس بصلاة فانها تفصل، لان من شاهد هذا الرجل يظن انه ليس
بصلاة. المهم انه هو فيها خلاف، والذي عند المؤلف له ما رجع عن شيء، اللي عند المؤلف انها تبطل ولو سهوا. طيب اذا قلنا ببطلانها سهوا فهل تنافي القاعده ان المحظورات اذا فعل الانسان سهوا لم يثبت له حكم الفاعل؟ نعم. أما فهمت؟ يعني إذا قلنا أن تبطل الصلاة بالحركة الكثيرة سهوا، فهل هذا ينافي القاعدة المعروفة أن من فعل شيئا من محظورات العبادة على وجه السهو فإنه لا تبطل العبادة؟ ليش؟
لأن من يرى هذا الرجل يعني يغرب على أنه ليس في الصلاة، وهذا يعني على خلاف الصلاة.
إيه يعني منافل للصلاة، منافل للصلاة كأنه ليس في الصلاة. طيب هذا قول، لكن فيه قول آخر بأنه إذا كان سهوا لا تبطل الصلاة ولو أخرج الصلاة عن موضوعه ما دام كان ساهي. نعم
القاعدة تقول أنه لا يأثم إذا كان ساهي.
نعم.
لكن الصلاة
تبطل. أي نعم.
لأنها حسب ما ينافيها.
أي نعم. لكن في الحقيقة القاعدة حتى وإن كان الشيء مبطلا لا يبطل الصلاة. لو جامع الإنسان مثلا في نهار رمضان ساهيا ما بطل الصلاة. طيب هل تجوز قراءة أوساط الصور الأخ؟ لأنه هذا الذي ثبت. أي أنت؟
نعم يجوز.
يجوز تقرأ من وسط الصورة؟ ها؟ وش الدليل؟
أقرأ ما في
السنة. نعم. صحيح؟ نعم. هذا دليل عام. ما عندك دليل خاص؟ ها؟ يلا عمر.
النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقرأ في ركعتين تجد
قل الله قل يا أهل الكتاب تعالى إذا كان
في إنسان بينهم ركعة الثانية. نعم. والأولى
قولوا آمنا بالله.
نعم قولوا آمنا بالله. طيب إذا قال قائل هذا في النفل
نقول انه ما ثبت
في
النفل
يثبت
في
الفقر
الا بدليل.
الا بدليل تمام. مع ان الدليل الاخ صحيح لكن هذا دليل خاص. طيب قال المؤلف اذا نابه شيء. اخذت خالد يلا ايش معنى نابه؟ عرض له شيء. اي شيء يكون؟ لو انه قرع عليه الباب وهو يصلي يدخل في الكلام هذا؟ ماذا يصنع إذا أنابه شيء؟ مرة واحدة يكرر حتى يفهم الذي سأله. طيب، المرأة تصفق سواء بحركة الرجال أو لا؟ لما ما الذي يدل على كلام المؤلف؟ هذا العموم، سواء عندها رجال أو لم يكن عندها رجال. طيب، ذكرنا أن هناك قولا في المسألة ما حضر. نعم خطأ. نعم
قول الآخر يقول إن كانت مع الرجال فلها التصفيق، وإن كانت مع النساء فتسبح. استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناب أحدكم شيئا في الصلاة فليسبح الرجل فتصفق النساء، فهذا يدل على أن النساء كنا مع الرجال في التصفيق، فإن لم يكن معنا الرجال يبقى التسبيح لهن لأنه مشروع، يعني ذكر مشروع في الصلاة
بخلاف
التصفيق.
طيب كيف تصفق المرأة؟ لا اللي وراك من ده كيف أقول كفلها؟ يعني هكذا شفتوا يا جماعة؟ جماعات ورهنية شفتوه؟ يلا يقول ما شفنا ليش حتى تتمس برعز؟ طيب في صفة ثانية. نعم لا أخذت يا عمر. نعم
في صفتين
غير هذا.
ايه
ها
قيل أذكر عن جميعا قيل اليمنى على اليسرى فوق بعض، أو قيل اليسرى على اليمنى.
لا ما قيل هذا من كيسك يا مهند.
الصفة الثانية هي تاب
الصفة الثانية في البطن على البطن كذا، هذه واحد. والثالثة نعم
بظاهر كفها على بطن أخرى.
بظاهر كفها
على بطن أخرى
ولا هجمع طاحنة شفتوا؟
نعم.
طيب وذكرنا أن الأمر في هذا واسع، وأن المهم التنبيه. طيب المؤلف يقول له رد المار بين يدي، ماذا نقول في هذا التعبير؟ نعم
يعني ظاهر كلامه أنه يباح له.
نعم
وأجيب عنه أنه يعني عندما
اصبر بارك الله فيك، هذا ظاهر كلامه. في قول آخر غير الظاهر هذا؟
إيه أنه يجب عليه إذا كان مما يدفع الصلاة يجب عليه أن يرد النار.
يا ما ما على التصريف
إذا كان يعني أولا يسمى القول الثاني أنه يسمى له أن يرد
ظاهر كلام المؤلف أنه مباح. طيب
القول الثاني أنه يسمى له.
والثالث
وإذا كان ما يدفع الصلاة
أنه يجب مطلقا.
أنه يجب مطلقا
نعم. والرابع
إذا كان يقطع الصلاة فيجب عليه أن يرد
إن كانت الصلاة
فرضا.
نعم وإلا فلا يجب. طيب كيف نجيب أو بماذا نجيب عن كلام المؤلف؟
نجيب عن كلام المؤلف
نعم
المصري عندما كان ممنوع من الحركة في الصلاة
لما كان أصل منع المصلي من الحركة
يعني
أتى باللام
يبين له أنه يباح له أن يرد النار
لبيان رفع الحرج بقطع النظر عن كونه سنة هو كذا. اين صح يعني هذا في مقابلة المنع واضح. طيب يلا محمد اسمعي يقول مؤلف النصارى تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وذكرنا في هذا أربعة إرازات.
شيء أول احتراز بمرور الكلب، يعني أنه يعني حتى تقرأ الصلاة أن يمر الكلب بين يدي المعطف، أما إذا كان يعني
مرور القيد الأول مرور
كلب أسود،
الثاني كلب
يعني كلب أما أسود بهيم،
والثالث
أسود بهيم
أسود، والرابع
والرابع فقط
ايش يعني غلط لا لا غلط يعني ايش غلط
كلب اسد بهيم وان يمر بين يدينا
مرور
بين يدينا
خلنا نمشي على كلام المؤلف مرور هذه
مرور
كلب
اسد كلب نعم
هذه اثنين
نعم
ثلاثه
اسود
اسود
اسود بهيم
والرابع
أسود
لا أربعة متأكد
بهيم
بهيم كذا طيب صحيح أربعة شهور يعني أربعة قلوب لو أن الكلب كان رابضا أمام المصلي هل تبطل صلاته؟
لا تبطل
لماذا؟
لأنه صلى شرطا وهو المرور
طيب لو مر بين يديه أرنب
لا تبطل
الصلاة
ليش؟ لأنه
الأرنب ليس كذلك ليس كذلك طيب صحيح لو مر كلب أبيض
لا تبطل الصلاة لأنه ليس بأسود
نعم لو مر كلب محجر أسود لكن فيه بياض في رجليه ويديه
لا تبطل الصلاة
لأنه
ليس ببهيم
ليس ببهيم تمام يا جماعة طيب ما دليلك على هذا؟
دليل المؤلف قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه يقطع الصلاه اذا مر بين يدي المصلي الكلب الاسود الكلب الاسود والحمار والحمار والمراه
والمراه طيب المؤلف من اللي اخذ اخذ فهد صحيح طيب المؤلف قال فقط محمد استدل بحديث ذكر فيه المرأة والحمار فكيف قال المؤلف فقط مع ورود المرأة والحمار
نعم هذا في مسألة الخلاف
نعم
على قول المرأة والحمار
نعم
بحديث عائشة رضي الله عنها حين قالت مسمومة بالكلاب والحمير قالت اني كنت مضطجعة امام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما قطعت
هذه واحد
وايضا استدل بحديث ابن عباس حينما كان على حمار الاثنان ومر بين يدي الصف ولم يمنعه
طيب في ثالث
ايضا بحديث الجاري حديث زينب بنت
ابي سلمة
ابي سلمة حين مرت بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام وقالت ان امنا كنا كنا
أغلب
ولم
يستأنف تمام صح
لا
طيب ما هو الجواب خالد إن لم تكن أخذت يلا الجواب عن الدليل الأول حديث ابن عباس
حديث ابن عباس الحمار نقول نحن نوافقكم لأن ابن عباس رضي الله عنه حينما أرسل الأثنان في أثناء النص بأن ذلك لا يقطع الصلاة. لأن الحمار إنما بين ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والحمار يقطع صلاة الإمام والمنفرد أما المأموم فلا يقطع صلاة
يعني نوافق على ذلك لأنه مر بين يدي بعض المأمومين
نعم.
وسترة المأموم أسترة الإمام سترة المأموم طيب هذا جواب عن أسترة الحمار علي عن حديث عائشة
رد خطأ اللغة في الصلاة في الوقف وليس في البقاء وعائشة لم تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم
أنها لم تمر وإنما كانت مضطجعة والذي يقوى صلاة المرء طيب وعن حديث زينب نعم
يجاوب عليه يا شخص بجوابين
نعم
الجواب الأول أن الحديث ضعيف
نعم
الجواب الثاني أن الذي يقطع الصلاة هو المرأة وفي الحديث هنا زينب وهي طفلة صغيرة
طفلة صغيرة لا ليست معه طيب إذن يكون قول المؤلف فقط
فقط الفاء بالتحسين.
لا لا لا، من حيث الحكم
الكلب فقط.
إيه لكن يكون قوله فقط ضعيفا أو ضعيف؟
ضعيف.
ضعيف. إذا قصد أنه فقط أي دون الحمار والمرأة. طيب، ويحتمل أن التفقيق حسن. قوله فقط يحتمل مبلغ المرأة والحمار، يعني فقط دون الأحمر، يعني دون الأحمر ولا أبيض.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه، والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب والتسليم. وواجباتها: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيحة الركوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان ركنين من أركان الصلاة. الركن الأول القيام. عبد الله، ما دليله؟ نريد من القرآن. طيب، ومن السنة؟ وغير؟ حديث عمران بن حصين: صل قائما، نعم، فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، هل يستثنى من هذا الشيء أحمد البناء؟
لا يستثنى.
ما الذي يستثنى؟
القيام. يستثنى القعود.
يستثنى القعود كيف؟
يستثنى الاتكاء.
كيف؟
يعني أن يتكي وهو قائم.
لا لا، نعم أحمد.
يستثنى العاجز.
العاجز هذا واحد. ثاني خالد، صلاة النافلة. الثالث ها؟ لا عاد، هذا فيه نظر، احنا ذكرنا غيرها.
المنحني بهيئته.
لا،
الخائف.
غير. لا، المأموم إذا صلى إمامه جالس. المأموم إذا صلى إمامه جالس. طيب،
جديد.
نعم،
أقول هذه جديدة ما ذكرناها
أو نسيتها. أو نسيتها. والله هل كل حال أنتم مدعون، كلكم مدعون. طيب، هذا القيام. الثاني تكبيرة الإحرام. الدليل عبد الملك. وغير. حديث من له اسم خاص معروف عند العلماء؟ المسيء في صلاته. نعم. فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. طيب، شروط التكبير ذكرناها أيضا في أول صفة الصلاة ولا حاجة لإعادته. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقراءة الفاتحة. هذا الركن الثالث، قراءة الفاتحة في الفرض والنفل. والفاتحة هي السورة التي افتتح بها القرآن الكريم ومعروفة، وتكلمنا عليها في أول صفة الصلاة. قراءة الفاتحة ركن. على من؟ على كل مصل، في حق كل مصل، لا يستثنى منها شيء، إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. هذا هو الذي استثنى، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا صلاة نفع، والأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن لم يمكن فهو نفي للصحة، ونفي الصحة في الحقيقة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن فلنفي الكمال. فهذه مراتب النفي: أولا يكون نفي أن يكون نفيا للوجود يعني لا يوجد، فإن لم يمكن بأن كان الواقع أنه موجود فهو نفي للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن فهو نفي للكمال. طيب، فمثلا إذا قلت لا واجب الوجود إلا الله، فهذا نفي للوجود، لا يوجد شيء واجب الوجود إلا رب العالمين عز وجل، لا خالق إلا الله كذلك. وإذا قلت لا صلاة بغير وضوء، هذا نفي للصحة. وإذا قلت لا صلاة بحضر الطعام فهو نفي للكمال. طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذا نزلناه على هذه المراتب الثلاث وجدنا أنه قد يوجد من يصلي ولا يقرأ الفاتحة، وعلى هذا فلا يكون نفيا للوجود. إذن إذا وجد ولم تقرأ الفاتحة فإن الصلاة لا تصح، لأن المرتبة الثانية هي نفي الصحة، وعلى هذا فلا تصح الصلاة. والحديث عام لم يستثن منه شيء، والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومها فلا تخصص إلا بدليل شرعي، إما نص أو قياس صحيح أو إجماع، ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة للعموم الذي نحن بصدده، وهو قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن قال قائل يوجد دليل يخصص هذا العموم، وهو قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد أجمعوا على أن هذا في الصلاة. فالجواب أن يقال إن هذه الآية عامة تشمل الإنصات في كل من يقرأ عنده القرآن، تخصص بالفاتحة، فإنه لا يسكت إذا قرأ الإمام. ويدل لهذا ما رواه أهل السنن من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الصبح ذات يوم فقال ما لي أنازع القرآن، ثم قال لا تقرأوا فيما جهرت فيه إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص في محل النزاع، فيكون فاصلا بين المتنازعين، لأنه جاء في صلاة جهرية ولا سرية؟ جهرية، فيؤخذ به. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله أجمعوا على أنها في الصلاة، فالظاهر لي والله أعلم أن مراده رحمه الله أنه لو قرأ قارئ ليس إماما لي فإنه لا يجب علي الاستماع له، بل لي أن أقوم مثلا وأنصرف أو أشتغل بما أنا مشتغل فيه. يعني مثلا رجل يصلي جنبك في الصف يقرأ القرآن، لا يلزمك أن تنصت له، لك أن تتشاغل بقراءة أخرى غير الاستماع لقراءته، أو أن تقوم وتنصرف، بخلاف الذي في الصلاة فإنه مأموم تبع لإمامه. هذا الذي ذكرناه هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصلي، الإمام والمأموم والمنفرد، ولا يستثنى منها إلا مسألة واحدة، وهي المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا أو قائما ولم يتمكن من قراءة الفاتحة. فإذا قال إنسان، فإذا قال قائل ما الدليل على استثناء هذه الصورة؟ قلنا الدليل على ذلك حديث أبي بكر الثابت في صحيح البخاري رضي الله عنه رحمه الله، حيث أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من الفاعل، فقال أبو بكر أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها. ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتته، ولأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها. فلما لم يأمره بقضائها علم أنه قد أدرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة، والمعنى يقتضي ذلك أيضا، يعني هذا دليل من النص والمعنى يقتضي ذلك، لأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه وهو القراءة. وقد انقسم العلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة إلى أقسام، فمنهم من قال إن قراءة الفاتحة ليست ركنا في حق كل مصلي، واستدل بعموم قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه في بيان الواجب، والحاجة داعية إلى بيان السورة المعينة لو كانت الفاتحة واجبة، لأن هذا أعرابي لم يعرف شيئا، فلو كانت الفاتحة هي الواجبة المتعينة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لأنه بحاجة إلى بيانه. فلما لم يعينها في مقام الحاجة علم أنها ليست بواجبة، وهذا كما ترون يعني هذه حجة قوية، ولكن يمكن أن يجاب عنه بأن هذا مجمل ما تيسر، وقد بينت النصوص أنه لا بد من قراءة الفاتحة، فيحمل هذا المجمل المطلق على إيش؟ على المبين المقيد وهو قراءة الفاتحة. ثم إن الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن قراءة الفاتحة، لأنها تقرأ كثيرا في الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحد، وهي تكرر في كل صلاة جهرية مرتين بخلاف غيرها من القرآن. وقال بعض أهل العلم قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم، أما في حق المأموم فإنها ليست بركن لا في السرية ولا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. وعلى هذا فلو كبر المأموم ووقف صامتا حتى ركع الإمام وركع معه فصلاته صحيحة. واحتج هؤلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة المأموم له فقراءة الإمام له قراءة. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مرسل، والمرسل أحد أقسام الضعيف، فلا تقوم به حجة. القول الثالث أن قراءة الفاتحة واجبة أو ركن في حق كل مصلي، إلا في حق المأموم، إلا في حق المأموم في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية. واحتج هؤلاء بحديث عبادة بن الصامت، بل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءة مع الإمام قال: فانتهى الناس عما كان يشعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا دليل على أنه منسوخ، على أن الأمر بالقراءة، قراءة الفاتحة، منسوخ، لأنه قال: فانتهى الناس عما كان يشعر فيه. فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم إذا كان الإمام يجهر في صلاته. واستدلوا أيضا بأن الجهر بالقراءة إذا كان الإنسان يستمع لها فهي قراءة له حكما، بدليل أنه يسن للمستمع المنصت إذا سجد الإمام، إذا سجد القارئ، أن يسجد معه. وهذا دليل على أنه كالتالي حكما. واستدلوا أيضا بأن المنصت المتابع للقارئ له حكمه، لأن لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. والداعي موسى وحده، لقوله: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الداعي موسى وهارون كان يؤمن، وجعلهم الله عز وجل داعيين. إذن فالمنصت للقراءة قارئ حكما. واستدلوا أيضا بأنه لا فائدة من الجهر بالقراءة إذا لم تسقط عن المأموم، وكيف يقرأ وإمامه قد قرأ، ثم كيف يقرأ وإمامه يجهر بالقراءة؟ هذا لغو من أو عبث من الحكم، لأنه إذا قلنا للإمام اقرأ بعد الفاتحة ثم جاء المأموم ليقرأ الفاتحة، صار جهر الإمام فيما يقرأ فيه لغوا لا فائدة منه. وهذه أدلة لا شك أنها قوية، لولا النص الذي أشرنا إليه أولا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتل من صلاة الفجر فقال: لا تقرأوا خلف إمامكم إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولكن كيف نجيب عن هذه الأدلة؟ نجيب عن هذه الأدلة بأنها عامة، والأمر بقراءة الفاتحة أخص منها، وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص. وأما القول بأن قراءة الإمام إذا كان المأموم يستمع لها قراءة للمأموم، فنعم نحن نقول بذلك، لكن فيما عدا الفاتحة. ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة يعتبر كأنه قارئ لها، لكن الفاتحة فيه نص. وأما قولهم إنه لا فائدة من جهر الإمام إذا ألزمنا المأموم بالقراءة فنقول هذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مطرح لا يعبأ به. ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة، هل تجب في كل ركعة أو يكفي أن يقرأها في ركعة واحدة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إذا قرأها في ركعة واحدة أجزأ لعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يقل في كل ركعة بل قال لمن لم يقرأ، والإنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأ فتجزئ، ولكن الصحيح أنها في كل ركعة. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، لما ذكر له صفة الركعة الأولى قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ودليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في كل ركعة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعلى كل مصلي، ولا يستثنى منها إلا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه. طيب، هل هي واجبة في الفريضة والنافلة؟ هل هي ركن في الفريضة والنافلة؟ الجواب نعم، هي ركن في الفريضة والنافلة لعموم الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله والركوع، الركوع أيضا ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم، بل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر الله بالركوع. ومن المعلوم أنه لا يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا، وإذا لم يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا وجب حمل الآية على الركوع الذي يكون في الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل صلاة وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على أن الركوع واجب ركن لا بد منه، وقد سبق لنا في أول الصلاة مقدار الواجب منه ومقدار المستحب. الواجب أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه إذا كان معتدل خلقه، وقيل إن الواجب منه أن يكون إلى الركوع التام، أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. طيب، والاعتدال عنه، لو قال الرفع منه لكان أنسب، لكنه رحمه الله عدل عن ذلك خوفا من أن يظن أن المراد بذلك مجرد الرفع، مجرد الرفع، فقال حتى تعتدل، والاعتدال منه، والاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فأمر بالرفع إلى القيام مع الطمأنينة. طيب، قال والركوع والاعتدال عنه، يستثنى من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف، فإنه سنة ولهذا لو صلى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة فلا فصلاته صحيحة. صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، الركوع الأول ركن والركوع الثاني سنة، لو تركه الإنسان فصلاته صحيحة، فهذا الذي يستثنى من الركوع. طيب، هل نستثنى من الاعتدال عنه العاجز؟ الجواب نعم، استثنى العاجز لو كان في الإنسان مرض في صلبه ما يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض، ولو كان الإنسان أحجب يعني مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك، وعلى هذا فيستثنى من العاجز. طيب ماذا يعمل إذا أراد أن يرفع من الركوع؟ وش يعمل؟ ينوي أنه رفع وقال ويقول سمع الله لمن حمده، قال والسجود. السجود أيضا ركن، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى يطمئن ساجدا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن قال المؤلف على الأعضاء السبعة، يعني لا يكفي مجرد السجود بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي خالد
الجبهة والنعلين والركبتين والقدمين.
خطأ، وأطراف القدمين. نعم
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية.